بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 51 بعد 100 والخاصة بالأسرة وشؤونها وأحكامها، والمقامة في مدينة الرياض كفر الشيخ في يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر رجب لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان إظهار البينات الواضحات عن محاسن تعدد الزوجات للعلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة تتضمن موضوعا مهما وخطيرا استغله أعداء الإسلام في النيل من الإسلام، ولهذا نهمس قبل قراءة هذه الرسالة في أذن كل أخ وأخت بأن يعلم الجميع أن التعدد شريعة الله، وأن التعدد حكم الله، فينبغي أن يتكلم الإنسان في هذا الموضوع بحذر، وأن يراعي الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم القاعدة الكلية العظيمة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وليعلم كل واحد أن الشريعة نعمة من الله من الله بها علينا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيدخل في تمام النعمة كل شرع شرعه الله. وثالثا، لتعلم الأخت حينما يكون الكلام في التعدد، وليعلم الأخ حينما يكون الكلام في التعدد، أن موضوع التعدد أكبر وأضخم من رغبات النفس. إنه موضوع الإسلام، إنه موضوع الإسلام. بمعنى، احذر أن تنتقد، احذري أن تنتقدي، فإن الموضوع أكبر من مسايرة هوى، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالموضوع أضخم من أن يراعى هواك أو يراعى هواها، إنما الموضوع شريعة أعظم منك ومن زوجتك، أعظم منك ومن زوجك. فالموضوع موضوع شرع، موضوع موضوع إسلام. لماذا الكلام بهذا الموضوع يكون كلاما حساسا أزيد من اللازم، حتى إن الداعي إذا تكلم في الموضوع فإنما يلقي بيديه إلى الله أعلم، ولربما يكون شيخا مقبولا قبل هذا، وبعده يكون شيخا مطرودا لا مقبولا وعلامة. فالموضوع أكبر من رغبات النفس، الموضوع أكبر من رغبات النفس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فموضوع التعدد موضوع إسلام أعلى من النظر إليك وإلى زوجتك، إنه موضوع تشريع، إنه موضوع سعادة الأمة، إنه موضوع لا يتناول من جانب واحد. وهذه المشكلة، أن المرأة تتناول موضوع التعدد من جهة واحدة رغبتها، وأن الزوج يتناول الموضوع هذا من جهة واحدة شهوته. والموضوع له أسرار وله علل وله أحكام كثيرة، ولكن كأي موضوع من الموضوعات وأي تشريع من التشريعات لابد أن يؤخذ على وجهه الشرعي. فلا ينبغي أن يستعمل الزوج التعدد صوتا يهدد به المرأة أو يدخل عليها التعاسة، ولا ينبغي للمرأة إذ يعدد زوجها أن تتخذ هذا الموضوع حجر عثرة في ديمومة الحياة الزوجية وائتلاف البيت والأولاد، فتلجأ المرأة إلى عقوبة الزوج يوم أن فكر في التعدد، أو يأتي الزوج فيهضم حقوقا قد مضت من زوجته. فالتعدد لا بد أن يكون بمراعاة آداب الإسلام، فالزوجة الثانية أخت للأولى، ولا ينبغي لامرأة أن تطلب طلاق أختها، لا الثانية تطلب طلاق الأولى ولا الأولى تطلب طلاق الثانية. وليعلم كل أخ أنه حينما يعدد فلا بد أن يراعي تلك الأحكام، فلا يظلمن، وإنما يراعي العدل. وليست المرأة الثانية لكونها ثانية تكون أقل في الحقوق، وليست المرأة الأولى لكونه تعدد عليها تترك وترمى، وإنما يراعي الإنسان لكل قدره ويتقي الله سبحانه وتعالى. فالزوجة الثانية كالأولى يوم أن يعقد عليها زوجها، كالأولى تماما حقوقا ومراعاة وغير ذلك، ولكن كل ذلك يكون في جو صفاء ومودة ورحمة. فللأولى ما يقتضي حسن العشرة، وللثانية ما يقتضي حسن العشرة، ويتقي الزوج ربه سبحانه وتعالى في العلاقة بينهما وفي المودة بينهما وفي الألفة بينهما. ولا شك أنه ستنشأ غيره وستحصل غيره، فلابد أن يراعى فيها أمران: الأول مراعاة الطبع وإعطاء مساحة للأولى أو الثانية من هذا الباب. هل المساحة تساوي الطبيعة؟ فلما كثرت عائشة رضي الله عنها الإناء ما قال النبي كذا وكذا، إنما قال النبي غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. ثانيا أن يراعى في علاج الغيرة البعد الشرعي واتباع الشرع في معالجة الغيرة، وإلا انكسر البيت لا أقول في أسبوع، في يوم واحد، إذا لم يحسن الإنسان التعامل مع الغيرة بالتعامل الشرعي. فالأولى والثانية في مربع واحد لا بد، وفي بيت واحد وتحت زوج واحد، فلا بد أن يراعي الزوج تقوى الله عز وجل فيهما، والله يعلم المفسد من المصلح. هذه مقدمة مهمة جدا، لابد أن تظهر للأخت وأن تظهر للأخ، لابد أن يعلم كل واحد من الزوجين أن موضوع التعدد أضخم، أن موضوع التعدد هذا أضخم من مراعاة هوى هذا أو هوى ذاك، إنما هو تشريع، وليس في ديننا قشور ولباب، إنما كل شيء في ديننا له قدره وله محله من التشريع، ينبغي أن لا يهدر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك الذي يبدو في نظر الناس أمرا يسيرا، قال: لقد أكثرت عليكم في السواك، وجعل السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وليس التعدد لاعبا يا أخواني، ولا التعدد أيضا ليس عاريا عن الشروط والضوابط، فليس يقال لكل أحد اذهب فعدد كما شئت وافعل كما شئت. ولهذا قال سبحانه لما ذكر التعدد قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فليس التعدد عاريا عن الضوابط الشرعية، بل يراعى فيه أحكام الشريعة. نخلي بينكم وبين كلام الإمام شيخ الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لينصحنا في هذا الموضوع المهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن موضوع تعدد الزوجات موضوع عظيم وخطير، فهو موضوع يهم كل مسلم قد تعرض
عظيم
إليه.
عظيم وخطير. عظيم وخطير. إنما عظيم وخطير ليه يا أخوان؟ عظيم وخطير لأنه قد لا يتعامل معه الزوجان تعاملا صحيحا فيكون سببا في هدم الأسرة. عظيم وخطير. نعم.
قد تعرض إليه خصوم الإسلام فأبطلوا، وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة.
هذا بعد ينبغي أن تستحضره أختنا، الأخت تستحضره، هجمة شرسة من أعداء الإسلام على الإسلام بسبب موضوعات، منها موضوع التعدد. يبقى حينما تقدم المرأة شريعة ربيع على هواها من باب أن تنصر الإسلام في تعاليمه، أن تبين محاسنها، تقول نعم أنا أقبل التعدد، أن يعدد علي زوجي وكذا، وأن يتزوج علي وكذا وكذا، فالأمر أكبر من رغبتها، ولربما قدمت هذا الذي قد لا يكون موافقا لطبيعتها أو كذا، تقدمه عملا صالحا، وربما يكون هدوء نفسها، وربما يكون تعاملها في هذا الباب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وردا عمليا على من ينال من الإسلام بقولهم إن التعدد ظلم للمرأة. فهل تريدين يا أختي أن تؤكدي لهم أن فعلا التعدد ظلم للمرأة بقولك لقد ظلمني، لقد ظلمني، لقد أكلني لحما ورماني عظما، لم يكن وفيا، إنه الخائن الخائن الخائن، فتؤكدين لأعداء الإسلام دعوتهم؟ أتريدين نصرة نفسك لا نصرة الإسلام؟ أتريدين تقديم هواك لا تقديم شرعك؟ أتريدين أن تقر عين أعداء الإسلام بهذا الأمر؟ ومن قال بأنه لابد أن يكون التشريع دائما في هوى الإنسان؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
فقد بلغنا كثيرا وسمعنا عنه كثيرا في الكتب والصحف والإذاعات، وكلها من إملاء أولياء الشيطان ومن أذناب أعداء الله، وممن لبس عليهم الأمر حتى ساروا في ركاب أعداء الله وفي ركاب خصوم الإسلام، فقد يكفرون ولا يشعرون. والأمر كما قيل التعدد من محاسن الإسلام، فقد
هذا العنوان يا إخوان، هذا العنوان وإليك التفصيل، هذا الموجز وإليك الأنباء، التعدد من محاسن الإسلام، التعدد هذا شارع ما نخرج عنه، ما نخرج، غضب الرجل أو غضبت المرأة، التعدد من محاسن الإسلام. لكن كيف يكون محاسن الإسلام إذا اتخذ على طريقة الإسلام؟ نعم.
فقد كان مشروعا من قديم في الشرائع القديمة، كان في التوراة أوسع من ذلك، والإنجيل حتى كان لداود عليه السلام 100 امرأة، وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله.
نعم. ولنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك العدد الذي ليس في الأمة من يساويه فيه، فالنبي يجمع بين من شاء من النساء، لكن الرجل لا يجمع بين أكثر من 4 نسوة. فلو كان التعدد ليس محاسن الإسلام، فكيف يختاره الله للأنبياء والمرسلين؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية لأطوفن ليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. نعم.
فكان هذا في الشرائع القديمة، شرائع التوراة والإنجيل، التي يزعم اليهود أنهم على شريعة التوراة، وهم أكذب الناس وأضل الناس. ثم هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم ينتقدونها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لعدوانهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولتحريفهم الكلمة عن مواضعه، ولتكاتفهم ضد الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام. وينشأ في ركابهم من ينسب إلى الماسونية وإلى غير الماسونية من الجهلة ومن الملاحدة والشيوعيين وغيرهم ممن يدعي الإسلام وهو كذاب. أما ما شرعه الله من التعدد فهو أمر محكم ومعروف، والله جل وعلا يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع.
ولننتبه يا أخواني لمسألة، حينما يقال التعدد من حاسن الإسلام، حينما يقال التعدد من شريعة رب العالمين، حينما يقال إن الإسلام قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، انتبهوا، هذا من جهة التشريع لا من جهة الوجوب. فما أوجب الله علينا التعدد، انتبهوا، فما أوجب الله علينا التعدد ليس معنى هذا أن يجب على كل واحد أن يعدد، لكن إن حصل التعدد وكان تحت مظلة الشرع والأمور الشرعية
كان هذا الأمر مستحبا استحبابا عظيما، لكن لا يرتقي إلى الوجوب، هذا لا يرتقي الوجوب إلا بقى إذا كان إنسان خش على نفسه الفتنة بواحدة وعنده كذا واحتاج أن يعف نفسه ولا يعف نفسه إلا بالتعدد، هذه مسألة أخرى، نعم تصل قد تصل إلى الوجوب، لكن نتكلم من جهة التشريع، فليس التعدد واجبا، ليس التعدد واجبا، ليس التعدد واجبا، إنما يراعي الإنسان أحواله ونفسه، فما يصلح لك قد لا يصلح لي. وإذا كان التعدد مستحبا فالقاعدة إذا تزحمت مستحبات قدم الإنسان الأعلى منها، قد يكون عندي مستحب أعلى من التعدد، قد يكون عندي مستحب أعلى من التعدد، فليس التعدد واجبا، لكن إن حصل فلا ينبغي للمرأة أن تنتقد، ولا ينبغي المجتمع أن يعترض عليه وأن يصور أن هذا التعدد إنما ظلم وخيانة وجريمة لا تغتفر، لا تغتفر. والله قد تغفر بعض النساء لزوجها أن يزني وأن يفجر، ولكن لا تغفر له أن يعدد في الحلال، لأنه في النهاية تقول يرجع إلي، يفعل ما شاء في النهاية بيرجع إلي، ما تزحمني امرأة مزاحمة عدل ما عدل كذا وكذا وكذا، فهو الذنب الذي لا يغفر عند بعض النساء. لماذا؟ لماذا هذا؟ إذن لا نفهم أن التعدد واجب، التعدد ليس واجبا، التعدد هذا شريعة إذا احتاج العبد إليه. وبعدين يا أخي، ما لو تزوج رجل امرأة وجد عندها مثلا كذا وكذا وأراد أن يعدد مثلا، ما الإشكال في ذلك لو كان يحتاج إلى هذا؟ طب ومع عدم الحاجة، لو أراد أن يكثر النسل، لو أراد أن يثبت هذه السنة، لو أراد أن يعلم الناس عمليا كذا وكذا، لكن كما قلنا إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، والإنسان ينظر إلى شخصه وينظر إلى نفسه وينظر إلى واقعه، يا ترى التعدد سوف يقفز به قفزة إلى طاعة الله عز وجل وكذا، أو يعطل عن كثير من الأمور، أو ليس شخصية مؤهلة أصلا وليس عنده من الحكمة ما يسيطر به على هذا ولهذا قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا قد أكون ضعيفا فلا أعدل، قد أكون شخصا أجنح إلى مجاملة هذه على تلك فلا أعدل. فحينئذ لك واحدة، يبقى نفهم يا إخواني هذه المسألة جيدا، ما حكم التعدد؟ مستحب، مستحب، قال بعض مباح، يعني أباحة الشريعة لنا هذا، لكنه مستحب إذا أخذ على وجهه الشرعي، إذن كأي مستحب من المستحبات. فلو أن الأعمال أعمال تتفاضل، فلو أن الإنسان قدم عملا على التعدد، يرى أن هذا أصلح، أنا مثلا طالب علم أو كذا وكذا، لو أن أنت فرغت للطلب وخلى ذهني لهذا ومرأتي عاونتني ولا أتعطل ولا آخره، خلاص الحمد لله، أو أني مثلا رجل غير قادر على فتح بيتين أو إلى آخره، ما في إشكال الحمد لله، أو أني أرى أن الأفضل لأولادي وكذا، المهم أيا كان، يبقى لابد أن تضع أمامك 100 بند وأن تفاضل بين هذه الأشياء. ليس التعدد شهوة أريد أن أعدد ولو وسقط البيت كله، لا، راعي هذه الأمور وراعي هذه المسائل، فإن اخترت التعدد ورأيت صلاحيتك لذلك فتوكل على الله. نعم.
كان بعض الناس ممن مضى قد ينكح اليتيمة ولا يعطيها مهرها المناسب الذي تعطاه أمثالها، فالله جل وعلا أمرهم بأن يؤتوا اليتامى أموالهم ولا يبخسوها ولا يظلموهم ولا يأكلوا أموالهم إلى أموالهم، ثم قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وهذا الأمر عند الأصوليين أصله للوجوب، فالأصل في الأوامر هو الوجوب، هو للوجوب، ولا يصار إلى الندب إلا بدليل يصرفه عن الوجوب. فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بقيت السنية، فهو سنة ومستحب إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه.
سنة ومستحب إذا رأى المؤمن قدرته عليه حاجته إليه ومصلحته منه شرع له التعدد، وإذا عجز عن ذلك أو منعه مانع اقتصر على واحد. يبقى أخواني ليست المسألة عنترية ولا فرض عضلات، فلان عدد يبقى لابد أن أعدد، أنا أريد أن أكون معددا ويلغي كل ما حوله من ظروف ومن أمور. بل هناك فتوى للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فتوى الحقيقة جليلة وفيها مراعاة فعلا للواقع، الشيخ يعني يبين أن بعض الناس قد يكون معه المرأة الواحدة وكذا، وإذا كانت تريحه وهذا، وليس محتاجا إلى مثل هذه الأشياء، وليس هناك يعني فضل قد يزيد، فالأولى أن يقتصر على واحدة وأن ينعم في بيته بهذا. لكن ما نراه الآن من تصرع في هذا الباب وإقبال على هذا الأمر أكثره ربما يكون من باب التقليد أو يراعي مستحبا ويهدم واجبا أو يقع في محرمات بسبب هذا من الظلم وضياع الأولاد وتشتت الأسر لعدم حكمته، هذا لا شك أنه ليس من الشريعة في شيء. أو أنه يقوم أيضا بعدم المروءة في بيت مع الزوجة الأولى فيبقى مهددا لها 10 سنين كما قلت لكم من قبل، يبقى مهددا لها ستتزوج حتى يفسد العلاقة بينه وبين امرأته وحتى يقسي قلبها عليه. لا يا أخواني، يراعى الجوانب كلها، لابد أن تراعى كأي أمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم رفض التجاوز في العبادة والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بلغه أن 3 نفر سألوا عن عبادته في بيته صلى الله عليه وسلم في بيوته، فلما أخبروا بها كانوا انتقلوها، قال أحدهم أما أنا فسأصوم الظهر، وقال الثاني أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فلا أنام الليل. دي طاعة ولا ما بطاعة يا أخوان؟ طاعات الأصل، يعني طاعات أصل الصيام أصل كذا طاعات. لكن ماذا قال النبي لما اتخذ على غير وجهه؟ ماذا قال النبي؟ قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. كذلك أيضا أنت لو تجاوزت في التعدد فقد خرجت إلى المحظور، ولهذا ليس كل واحد يصلح التعدد وليس كل واحد ينجح في هذا التعدد، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يا إخواني. وما موضوع والله يعني أجدر من أن يلجأ الإنسان فيه إلى ربه سبحانه وتعالى في هذا الموضوع حتى يستقيم بيت، لأنها سفينة تكاد الأعاصير تنقلب بها من هذا الموضوع، ولهذا يكون الإنسان مفتقرا إلى الله. هذه حلقة من حلقات العبودية، إذا كنت مؤهلا لهذا فلا بأس، أما إذا كنت غير مؤهل فكالذي يتعرض. بعض إخوانكم مرة بيقول لي أنا يا شيخ يعني أفكر في الزواج والتعدد وكذا وكذا، فبما تنصحني؟ قلت له أنا ما أحرم عليك مثلا مباحا وكذا، لكن أنا سأضرب لك مثالا. أنت الآن بتتصدر الأمة بشرح 40 نووية، خلاص، وأنت عندك قدرة على ذلك، والله نافع بيك، والأربعين نووية هنا، والناس إن شاء الله معجبة بيك، وعلم وتأصيل وتفصيل، قدرك على 40 حديثا. فإن انتقلت إلى التعدد فقد انتقلت إلى شرح صحيح البخاري، مو بصحيح مسلم، صحيح البخاري وتبويباته ودقائق تبويباته وكذا 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 وكذا. فيا ترى يا أخي أنت مؤهل لشرح البخاري، أو لأنك لما شرحت 40 ظننت أنك تشرح البخاري؟ إذا هو انتقال من 40 نووية إلى البخاري. والله لو كنت عندك القدرة تشرح البخاري ومؤهل ما شاء الله فما أعظم شرح البخاري في الأمة، لكن مؤهلك 40 وتنتقل إلى شرح البخاري، إيه اللي يحصل يا إخواني؟ ما أنا أريد أكون كالشيخ ابن باز بيشرح في البخاري، لكن أنت ابن باز. فلما ينتقل واحد من 40 إلى البخاري من أول التبويب سوف يسقط إيه؟ سوف يسقط نفسه، تحتاج بقى إلى جهاد وتعلم وكذا 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 إلى آخره. فإذا ليس الأمر أمرا إيه؟ سهلا. نعم.
والتعدد وإن أباه النساء أو الأكثر من النساء فليس العبرة بإبائهن وكراهتهن، فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن، فرفضهن قد يؤدي إلى كثرة الفواحش وأولاد الزنا. وهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟ لا يرضى مسلم بذلك. فالتزويج للفتيات لمن معه زوجة أو زوجة ثانية أو ثلاث خير من بقائها عانسة في البيت، فربع الرجل أو نصف الرجل أو ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء. فكونه يأخذ 2 أو 3 أو 4
ينظر يصر على الطلاق. طب إن أصرت على الطلاق ماذا تفعلين بعد الطلاق؟ إما أن تتزوجي زوجا معددا فتعودين ثانية لا قدر لك، ربما يطلقك الزوج في أي وقت مثلا، وفقدت زوجك وأولادك وبيتك وسكنك، وإما أن تبقى يا أخواني إلى أن تموت بلا زوج، فبدأ من أن يكون لك نصف زوج صرت بلا زوج، فأي عقل يؤيد هذا ويدعو إلى هذا؟ نعم.
فكونه يأخذ 2 أو 3 أو 4 ينظر ويتأمل ما تقتضيه المصلحة فيتزوج ما طاب له من ذلك بميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات.
الشيخ ما يطلق الكلام على كاهنها هكذا، إنما الشيخ دائما يضع الضوابط مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات. نعم.
قال كما يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة 4 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيلتمس الصالحات، وهكذا الفتيات وهكذا الفتيات وأولياؤهن يلتمسون الصالحين من الرجال فليزوجون من هب ودب من الكفرة من تارك الصلوات من أصحاب الخمور والسكيرين الذين يضرون زوجاتهن ولا ينفعنهن. ينبغي للمرأة وأوليائها أن لا يكون همهم أن فلانا أنه فلان ابن فلان أو أنه ذو وظيفة أو أنه تاجر أو أنه ما عنده زوجة. ليس هذا هو الميزان. الميزان أن يختار الرجل الصالح حتى ولو كان فقيرا سوف يغنيه الله من فضله، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم متزوج يريد العفاف. فالمتزوج للعفاف يعينه الله، ولو استدان ولو اقترض ولو اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها وتزوج سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه.
الله أكبر. يعني لو سعى في الحلال إن شاء الله وأخذ بالأسباب وتوكل على الله وتزوج، فإن الله عز وجل يعينه ويسدد دينه بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كان يقال بأن الرزق يبتغى بالإيه؟ بالزواج، وفي ذلك حديث لو صح. نعم.
وسوف يقضي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خرجه البخاري في الصحيح. فالواجب على الشباب أن يتزوج وألا يتعلل بالدراسة أو بغير الدراسة أو بأنه غير موظف أو بأنه بحاجة إلى إيجاد فيلا أو إيجاد كذا أو إيجاد كذا، علل باطلة تحول بينه وبين الزواج، ويبقى في معاكسة النساء أو مغازلة النساء أو الوقوع في الفاحشة إلا من رحم ربه. وهكذا الفتاة قد تحتج بالدراسة أو التدريس أو كذا ثم أو كذا أو كذا، ثم تقع في مشاكل وبلايا وتضر أهلها وتضر سمعتهم وسمعتها. فالواجب على الجميع التعاون على هذا الأمر، التعاون على البر والتقوى لتزويج الشباب وتزويج الفتيات، سواء كان الزوج ليس عنده إلا واحدة أو كان عنده اثنتان أو ثلاث، لا مانع من ذلك أن تكون ثالثة، أن تكون ثانية، أن تكون رابعة. وعلى الزوج أن يتقي الله ويعدل حسب طاقته. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أصحاب الهوى يتعلقون.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بمعنى يا أخوان الميل القلبي، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يظلم ويقول. الله يقول: وقد أعذرنا الله لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ليس المعنى هذا، إنما المعنى بالميل القلبي. فالميل القلبي ما يملكه الإنسان، ولهذا لا غضضة فيه أو لا حرج على الإنسان فيه، لكن الميل القلبي هذا لا يدفع إلى الظلم. نعم.
أصحاب الهوى
صلى الله عليه وسلم كانت أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ما كان يفضل عائشة على امرأة أخرى في القسم. فلما وهب السودة لعائشة ليلتها كانت هذه من قبيل العدل، لأن سودة هي التي تنازلت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم.
أصحاب الهوى يتعلقون بها في منع التعدد لهواهم.
قد يقول قائل: لكن ورد في الصحيح أن النسوة اجتمعنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولن له إن قالت المرأة: لو إن نسائك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. هل كان النبي يظلم؟ حاشا. لكن في إهداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فأردنا أن يكون هذا في سائر البيوتات وليس في بيت عائشة فقط. نعم.
أصحاب الهوى.
القسم ليس واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن القسم ليس واجبا على رسول الله، لكنه صلى الله عليه وسلم فعل الأكمل، وكان الأنبياء دائما يفعلون الأكمل ولو لم يكن واجبا. ولهذا استدلوا بقصة موسى عليه السلام لما قال إن له شعيب: إن أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرهن ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ها؟ استدل بذلك ابن عباس أو غيره على أن موسى عليه السلام قد أتم العشر. ليه؟ قال: لأن الأنبياء إيه؟ إذا قالوا فعلوا. نعم.
أصحاب الهوى يتعلقون بها
يعني يؤمنون بالأكمل دائما. نعم.
أصحاب الهوى يتعلقون بها في منع التعدد لهواهم وتحريف الكلمة عن مواضعه، فالذي لا يستطاع هو ما يتعلق بالقلوب.
ولهذا الذين يحاربون التعدد ينشرون الزنا والبغي والبغاء وينشرون الفجور، يقول المرأة ظلمت إذا تزوج عليها زوجها، لكن المرأة ظلمت إذا أتى زوجها كل ليلة امرأة أخرى، لا عندهم لا، عندهم لا. حتى وصل الأمر إلى فجور عظيم عند هؤلاء، وصل الأمر إلى تبادل زوجات، وصل الأمر إلى ما لا يتصوره عقل. هذا ليس ظلما، هذا من حرية المرأة تفعل ما شاءت والرجل يفعل ما شاء. لكن إن قلنا على وفق الشريعة قالوا هذا ظلم للمرأة. نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
نعم.
مع أنه ذهب
عفو الألبان في ضعيف الجانب، مع أنه صحيح. نعم.
مع أنه ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه العدل، وله أن يقدم ويؤخر لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، ولكنه مع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام، يعدل بينهن في كل شيء يستطيعه، لكن الحب حب القلوب وميل القلوب وما يترتب على هذا من الشهوة ودواعيها شيء بيد الله لا يملكه الزوج، فله أن يحب هذه أكثر، فليس في طاقته خلاف ذلك، ويترتب على هذا أن يجامعها أكثر وأن يقبلها أكثر وأن يأنس بها أكثر، فهذا لا حرج عليه. ولهذا قال عز وجل: فلا تميلوا كل الميل.
لهذا قال العلماء بأن الواجب هو العدل في المبيت، أما العدل في الميل وما يترتب عليه من جماع أو غير ذلك فليس هذا يلزم فيه العدل، إذ هذا يتوقف على الرغبة، والرغبة تتفاوت من هذه إلى تلك. لكن لا ينبغي أن يظلم أيضا امرأة في يعني العدل والقسم ويقول أنا أميل إلى هذه بقلبي إذن يبيت عندها أكثر، أو يتعلل في ليلة الأخرى أما في ليلتها فيوفر نفسه لها في وقته وفي كذا، يتق الله عز وجل في هذا. فلو قصد الرجل، لو قصد الرجل أن يظلم هذه في ليلتها وأن يعطي للأخرى ليلتها كاملة، فإنه لا شك أنه يكون ظالما، ما يكون عادلا، ما يكون عادلا. أما مسألة الميل القلبي ما ترتب على ذلك وكذا فلا يلزم الإنسان فيه بالعدل، لأن هذا شيء يخرج عن إمكانية الإنسان. نعم.
فلا تميلوا كل الميل، كل الميل، أما بعض الميل وهو الذي لا يستطاع السلامة منه فهو معذور فيه ومعفو عنه.
لكن الميل الذي لا يستطيع دفعه، مش كل الميل، إن بعض الميل جائز يبقى بعض الظلم جائز، لا، لكن الميل الذي لا يملكه. نعم.
ثم عليه بعد ذلك على الزوج أن يتحرى تقوى الله في كل شيء حتى لا تقع المشاكل بين النساء، فإذا عدل واتقى الله في كلامه وقسمه والتحدث إليهن حسب الطاقة يسر الله أمره وهداهن له وأصلح الله حالهن له كما جرى للأخيار قديما وحديثا.
انتبهوا أخواني هذه القاعدة، أخواني قاعدة العبودية في هذا الباب. يقول الشيخ: فإذا عدل واتقى الله في كلامه وقسمه والتحدث إليهن حسب الطاقة يسر الله أمره وهداهن له وأصلح الله حالهن له كما جرى الأخيار قديما وحديثا. ليه يا أخوان؟ لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى الله ييسر له بتقواه. نعم.
أما إذا ظلم وجار فإنهن يسلطون عليه، يسلطون عليه جزاء وفاقا، لكن متى عدل وتحرى الخير فإن الله يهديهن.
عرفت يا أخواني؟ عرفتم؟ يبقى المسألة في مؤهلات التعدد، ما هو بسألة الإمكانية المادية وغير ذلك، مسألة يا أخواني عبودية أيضا. فمن اتقى الله عز وجل أعانه ووفق ويسر له الأمر وشرح الصدور والقلوب، أما إذا ما اتقى الله وأتى الأمر بغير حله سلط الله عليه ليه؟ النساء. ولهذا قد يطلق هذه ويعود فيطلق ايه تلك، مثل الذي يعدد. وهذا للأسف الشديد يوجد في بعض الناس يعدد ويأتي بالمرأة، وما إن يأتي بالمرأة فيحصل مشاكل لو مثلا لا يقوى على حلية يوم يطلق ليه المرأة الثانية لأنه عجز عن إقامة بيت. طب لماذا ما دريت عن نفسك أنك لا تستطيع، لا أنت دريت عن نفسك أنك لا تستطيع أن تقيم بيتا، فلماذا تأتي ببنات الناس؟ و ربما حصل من وراء ذلك ما حصل من إساءة سمعة أهل الاستقامة والدين. نعم.
لكن متى عدل وتحرى الخير فإن الله يهديهن ويعينه عليهن، ثم إذا حصل إشكال عالجه بالحكمة والكلام الطيب حتى يزول الإشكال وتهدأ الأمور.
نعم.
وهذه الدنيا دار المشاكل، دار الابتلاء والامتحان، فلا يستنكر أن يكون هناك مشكلة بسبب التعدد أو بأسباب أخرى، فالمشاكل لا تنتهي، والدنيا دار الابتلاء والامتحان، فليست دار نعيم ولا
لكن
دار
هذه المشاكل صور. في التعدد بس يعني الذي يعدد هو اللي عندهم المشاكل، يعني البيوت اللي فيها تعدد هي بيوت المشاكل، وأما ما لا تعدد فيه لا مشاكل فيه أبدا يا إخوان. قد يكون الاستقرار في بيت فيه تعدد أعظم من 100 بيت لا تعدد فيه. المسألة ليست راجعة إلى التعدد وعدمه، مسألة راجعة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى مراعاة الأداب الزوجية والأحكام الشرعية بين الزوجين سواء عدد أو كان وحده. نعم.
فالمشاكل لا تنتهي، والدنيا دار الابتلاء والامتحان، فليست دار نعيم ولا دار سرور، ولكنها دار الأكدار والأحزان والمحن والبلايا. وأشد الناس بلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالتعدد للنساء فيه مصالح جمة وكثيرة، ولكن بعض الناس يجبن عن ذلك إما لقلة ماله، وإما خوفا من زوجته وصلاطة لسانها وشرها، وإما لأسباب أخرى. فإذا استطاع ذلك وتيسر له ذلك حتى يحسن في المسلمين وحتى يعف فتيات كثيرة فهذا خير والحمد لله، وإن لم يتيسر فلا حرج، وهكذا الشباب يتقي الله.
نعم، إذا تيسر فلا حرج، يعني قد يقول أن زوجتي فعلا صليطة اللسان ومقيداني واخد عليها شروط وضوابط وأشياء وأهلها كذا، ولو فعلوا ما مثلا يعني، وهو جبان يأسر المواجهة في ذلك وآثر السلامة، هل يكون آثما؟ ما يكون آثما، ما يكون آثما، إنما راعى قدرته وإمكانياته، خلاص ربما يكون هذا أفضل. نعم.
وهكذا الشباب يتقي الله في البدار بالزواج وعدم التعلل بعلل لا وجه لها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثم في التعدد فوائد كثيرة للمرأة وللرجل، ولكن المرأة قد تعمى عن هذا لهواها ولغيرتها ولبغضها للضرة، فالمرأة تحيض أياما من الشهر،
والمرأة إذا غارت ما أبصرت أعلى الوادي من أسفله. نعم.
فالمرأة تحيض أياما من الشهر فيتعطل الزوج، تنفس أياما طويلة من العام أو العامين فيتعطل الزوج، وقد يكون قوي الشهوة يحتاج إلى عفة، يحتاج إلى من يعفه، فماذا يفعل؟ قد يتأخر إنجابها، قد تكون عقيما، فماذا يفعل؟ يطلقها، طلاقها غير مناسب، فكونه يضم إليها أخرى ثانية أو ثالثة خير من طلاقها، فقد يطلقها فتتعطل فلا يطلبها أحد، أو يطلبها من هو أشر منه. فالحاصل أن في هذا مصالح، قد تمرض المرأة فيحتاج إلى زوجة تقوم بحاله، فالمصالح في هذا كثيرة.
يعني الشيخ بيهدئ النفوس ويبين يعني أن ممكن تطرأ حاجات لهذا وكذا وكذا، لكن ما يقيد، ما تفهم المرأة أن المسألة مقيدة بهذا، لا، لو لم يكن هذا كل وكانت المرأة من أصلح الناس وأتقى الناس. ولذا للأسف شد بعض الناس إذا جاء يتزوج زوجة ثانية يقول لها زوجتي الأولى عندها وعندها وعندها والله ما تقوم به. لا يا أخي، اتق الله، أعطي زوجتك الأولى حقها، قد تكون الزوجة امرأة صالحة وامرأة يعني عندها الحمد لله كل المقومات، قل أنا أتزوج من باب سنة، من باب تشريع. إخواني، ليس كل من يتزوج زوجة ثانية يكون الأولى فيها نقص أو الأولى فيها عوار أو الأولى فيها، قد يكون هذا في بعض الأحيان لكن ليس في كل الأحيان. النبي تزوج على عائشة، فما عوار عائشة؟ وما الذي أحوجت عائشة النبي إلى أن يتزوج غيرها لنقص فيها؟ هي البكر، هي اللبيبة الذكية، هي العاقلة، هي العالمة، مع ذلك عدد عليها. فليس معنى أن هذا يتزوج على تلك، إذن الأولى هذه فيها وفيها وفيها وفيها، فهذا الواحد إلى بيته الثانية ويقول الأولى فيها وفيها كأنه يبرر لنفسه ذلك، لا، ليس بلازم. وأيضا للزوجة الثانية ما تقول له أنت، أنا ما أحوجتك إلى شيء فلا ينبغي ولا ولا ولا، يا أخي لا، لا ينبغي هذا أصلا، هذه واحدة. فالمرأة الأولى أو الثانية لابد أن يكون الرجل حكيما وأن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. نعم.
وأسباب التعدد كثيرة، ولكن صاحب الهوى لا يفطن لهذا، بل يعمى عن هذا ويخفي هذا ولا يلتفت إلى هذا.
بل قد تقول المرأة لزوجها كما تقول العوام، العوام إذا جئنا نقول لهم يا أخواني افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا حرام هذا حلال، يقول يعني يا شيخ احنا أنتم فعلتم كل شيء ما بقي لهذا. نفس المرأة إذا قد تقول لزوجها يقول هذه سنة، تقول يعني أنت فعلت كل السنة ما بقي لهذه. أيوة نعم انصحيني، لو أنا مقصر في سنة صحيح، لحياتي أطلقته، ثيابي قصرته، سنتي حفظتها وأدرسه، ما الذي بقي؟ ماذا ترين؟ أنام على شقي الأيمن، إذا أتيت الفراش وأتوضأ عند السواك، أواظب على الواجبات والمستحبات. إن صحيني إن قصرت جزاك الله خيرا، لكن يبقى يعني تنفذت كل السنن، يعني تنفذت كل السنن، يعني تنفذت كل السنن حسب استطاعتي نفذت طبقت. نعم.
فالمقصود
لكن على كل يا اخواني انتبهوا، نفرق ايضا بين مسألة الغيرة وغيرها. يعني ما تنتظر ان زوجتك كما يحصل بعض الازواج لازم تجي معي، انت تخطبي لي، لازم كذا كذا. يا اخواني نراعي ايضا، احنا بنقول للمرأة اصبري وكل شيء، ونقول للمرأة اتقي الله وكل شيء، ولا تكتكب محرما، لكن غيرة تقدر. جاء عند البخاري ان خولة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها لرسول الله، وعنده عائشة، ماذا قالت عائشة؟ قالت أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وكذا. فقالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. إذا عائشة ما اجتمع نسوة وقلنا يا رسول الله، وقلنا المرأة إذا دخل عليك فاستعيذي بالله منه. نعم.
فالمقصود
لازم اخذ زوجتي، يريد ان هو يقوم بهذا الامر امام الناس، يعني انا ما شاء الله اخذت زوجتي وكذا، قد لا تستطيع ذلك المرأة. نعم.
فالمقصود ان الواجب على المؤمن اينما كان ان يسعى في الخير، وان يترسم الحق، وان يعتني بالحق، وان يشجع على الحق بالانصاف والكلام الطيب والاسلوب الحسن، وان يحذر الاستجابة لدعاة الشيطان واذناب الشيطان ودعاة الهوى، أو يسير في ركابهم طاعة لفلان أو لفلان، بل الحق أحق بالاتباع في كل شيء، في التعدد وفي غيره.
نعم.
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونسأله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ولما فيه نجاتهم ولما فيه سعادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين لتحكيم الشريعة والحكم بها. وقد سمعتم ما جرى لبعض من ينتسب للإسلام من
شيخنا. نعم ماشي، هو بيتكلم ككلام عام، يعني
من ينتسب الى للاسلام من الحكام انه منع التعدد واراد عقوبه من نسب اليه التعدد، فلما قيل انها صديقه سمحوا له وعفوا عنه لما غشي الحرام، وارادوا تعذيبه لما اتى الحلال، فهذا انتكاس للامور. وانا اعرف هذه الدوله التي وقع فيها هذا، وقد كتبنا ردا في هذا. فالمقصود ان هذا الواقع
موضوع ذاتي، يعني نعم،
فالمقصود
بيان الحق الشرعي في الموضوع ذاته، يعني في منع التعدد وكذا. نعم.
فالمقصود أن هذا الواقع وما لا نعلمه ولا ندري عنه أكثر وأكثر، فينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان في كل مجال يتكلم فيه أذناب الشيطان، ويتضرع بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصدع بالحق، وهذا واجب العلماء، فهذا واجبهم أينما كانوا في الصحافة وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الكتب المؤلفة وفي الخطب المناسبة وفي خطب الجمع وفي المجامع، حتى يقطعوا ألسنة هؤلاء ويسكتوا هؤلاء الذين يتكلمون في الإذاعة أو في التلفاز أو في غير ذلك، ولهم نشاط كبير في هذا، لأنهم ينوبون عن الشيطان وعن أولياء الشيطان من النصارى واليهود وغيرهم. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا أشجع منهم وأقوى منهم لرد باطلهم والقضاء على فسادهم وشرهم. نسأل الله للجميع الهداية وحسن العاقبة، ويزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، موجود أسئلة على هذا، ننتخب السؤال الثالث. أتى السؤال الثالث،
سئل الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال الثالث: هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى؟ وإذا أعلن ذلك للزوجة الأولى ثم عاد ونقض هذا الشرط، فهل يحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟
هذه مسألة مهمة. هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى، يعني يقولها مثلا أنا أتيك يوما واحدا أو على حسب استطاعتي. طيب، وإذا أعلن ذلك للزوجة الأولى قال أنا اتفقت معها على أن أتيها مثلا يوما أو يومين، عاد ونقض هذا الشرط مع الأولى، فليحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟ تقول أنت تركتك تتزوج بشرط مع الزوجة الثانية وأنت الآن خالفت الشرط، فهل لها أن تطالب الزوج بأن يفي بهذا الشرط؟ نعم.
أجاب رحمه الله: له أن يصطلح مع زوجته الثانية على ما يكون لها من ليلتان أو ليلة من ثلاث أو ليلة من أربع أو ليلة من خمس، لا بأس إذا اشترط في ذلك شرطا جديدا ورضيت بذلك، لا حرج في ذلك، بل قد يشترط عليها بأن ليس لها الليل. وقد بقيت سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قسم ففي حباله.
وقد بقيت سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قسم يعني وتبقى في حبالها، أو شرطا تبقى يعني،
وليس لها قسم وليس لها قسم ورضيت ذلك. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وصار يومها لعائشة، فلا يضر أن تبقى عنده على شرط عدم القسم لها في الليل أو في النهار أو في بعض الليالي أو ما أشبه ذلك. وإذا عاد وقسم لها ورغب فيها فليس للأولى اعتراض عليه، ليس لها إلا واحدة من أربع هذا الذي لها، فليس لها أن تعترض إذا أسقط الشرط هو ورضي أن إذا أسقط الشرط هو ورضي أن يقسم لها ويساويها بجارتها، فلا حرج بذلك.
يعني المسألة دي مسائل اصطلاح، مسائل صلح، ولهذا قال سبحانه وتعالى فارجعها عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فهذه مسائل نسبية. يقول بعض الإخوة بتحتج علي زوجتي فتقول بأن النبي لم يرضى أن يتزوج على فاطمة، عن الزوج علي على فاطمة ابنتي، فهل هذا صحيح؟ الجواب صحيح، ولكن ليس احتجاجها صحيحا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على علي رضي الله عنه في هذا، لكن هذا المعنى أن النبي اعترض على مطلق الزواج ولا على الصورة الخاصة والحال الخاص؟ الجواب اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصورة الخاصة والحال الخاص. ليه؟ لأن عليا كان يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. إنما النبي ما يحل حراما ولا يحرم حلالا، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتبعين، لكن هذه صورة خاصة، هذه صورة خاصة تتعلق بعدم اجتماع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد. لو أن بدون ما يميزها في نفقة أو سكن أو كذا، فيكون الإحسان القول وكذا ما فيش كذا. هل المرأة أن تترك بيت زوجها أو أن تطلب الطلاق إذا أراد أن يعدد مع أنه يكفيها ويريد أن يعف نفسه؟ يخشى أن تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا ينبغي المرأة هذا.